اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زلنا نتناول طرق تحمل الحديث، طرق تحمل الحديث. انتهينا من سماع لفظ الشيخ ومن القراءة أو العرض ومن الإجازة. النوع الرابع المناولة. المناولة رحمك الله، والمناولة تعتبر صورة من صور الإجازة، وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ، ويقول له الشيخ في الصورتين هذا روايتي عن فلان فارويه عنه. إذن المناولة لها صورتين. الصورة الأولى أن يأتي الطالب بكتاب إلى الشيخ، هذا الكتاب إما أن يكون هو كتاب الشيخ وكان قد استعاره من الشيخ، وإما أن يكون نسخة نسخت من كتاب الشيخ، فيدفع الطالب الكتاب إلى الشيخ لينظر الشيخ فيه، فإن رضي بما فيه أجاز له أن يروي من هذا الكتاب. فهذه صورة. الصورة الثانية عكس، وهو أن الشيخ نفسه هو يدفع للطالب كتابا من كتبه ويقول له خذ هذا الكتاب فارويه عني. فكلا الصورتين تسمى مناولة. فالمناولة إما تكون من الطالب للشيخ أو من الشيخ للطالب. وفي الصورتين لكي يصح الرواية لما تحمل عن طريق المناولة لابد أن يقترن بذلك الإذن، يقترن بذلك الإذن، بمعنى أن يأذن الشيخ له في الرواية. لكن لو ناوله الكتاب ولم يقل له ارويه عني أو أذنت لك في الرواية عني، فهذه مناولة خالية أو عارية عن الإذن. فإن كانت المناولة مع الإذن فهي كالإجازة، كأنه أجاز له أن يروي. واضح؟ فهي والإجازة سواء، بل العلماء يعتبرون أن هذه أعلى صور الإجازة، من أفضل أحوال الإجازة، لأنها صريحة في الإذن، مع أن الشيخ ناوله أو الكتاب أو تناول منه الكتاب، فهذه إجازة من أعلى مراتب الإجازة. تعال هنا نقول، قال وشرط صحة الرواية بالمناولة، يشترط في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. لابد أن يأذن، مش كده ولا إيه؟ لكن لو أخذ منه الكتاب ولم يأذن له، أو أعطاه الكتاب وقال هذا كتابي خذه، لكن لم يقل له ارويه عني، جميل، فهذه مناولة عارية عن الإيه؟ عن الإذن. الأصل أنها أنك لا يجوز لك أن تروي بها، ومن جوز فالمهم أنها دون الإجازة حينئذ. تعالى هنا، قال وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص. احنا قلنا قبل كده في الإجازة، ولما ذكرنا أن الإجازة 9 أنواع، قلنا أعلى الأنواع إجازة خاص لخاص. يعني إجازة خاص لخاص؟ أن يأتي الشيخ فيخص تلميذا معينا بكتاب معين، فيقول أجزت فلان ابن فلان ابن فلان أن يروي عنك صحيح البخاري، فعين الشخص الذي سيجيزه وعين الكتاب الذي سيجيزه به. وهنا قد عين الشخص لأنه تناول منه كتابا أو ناوله كتاب فهو يقصد شخصا بعينه. والكتاب الذي تمت به المناولة هو كتاب محدث مخصص وليس كتابا عاما، ويعني ليس لم يقل له أجزت لك أن تروي أي كتاب من كتبي، وإنما ذكر له كتابا بعينه أن يرويه عنه. فهذه إيه؟ رواية فيها تعيين للمجاز والمجاز به. فهمنا لحد هنا؟ طيب، إيه أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا إن وله واسترد منه في الحال فلا تتبين أرفعيته، لكن لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له. يعني المفترض عندما يجيز الشيخ للتلميذ أن يروي هذا الكتاب بعد أن ناوله إياه لابد أن يمكنه منه، يعني أنا خذ هذا الكتاب فروي عني، ليس منطقيا أن يقول له خذ هذا الكتاب فيأخذه منه في الحال، لابد أن يبقيه عنده فترة، إما أن يملكه إياه أو يعيره إياه حتى يروي منه ثم بعد ذلك يرده إيه؟ إليه. لكن لو رده في الحال، لو رده في الحال ولم يمكنها منه فهذه لا مزية فيها على الإجازة العامة. جميل. حكم الإجازة المناولة المقرون بالإجازة، أي المقرون بالإذن، لا خلاف بين أحد من العلماء في قبول هذا النوع من المناولة، وإنما الخلاف بينهم فيه أهو أفضل من السماع أم السماع أفضل منه أم هما سواء. يعني لا خلاف أن المناولة المصحوبة بالإذن المقترنة بالإذن يجوز الرواية بها، هذا محل اتفاق العلماء، لكن اختلف العلماء هل هذه أفضل أم السماع أم هما سواء. السماع اللي هو إيه؟ اللي هو سماع لفظ الشيخ اللي هو أعلى المراتب التي سبقت. جميل. يعني إذا ناوله الكتاب فهذا حجة عند العلماء ويرون جواز الرواية بها إذا كانت المناولة هذه مصحوبة بالإذن، لكن مع اتفاقنا أنه يجوز الرواية بها، هل هي أفضل من السماع أم السماع أفضل منها أم هما سواء. جميل. قال ابن الصلاح الصحيح أنها منحطة عن السماع والقراءة. يعني إيه؟ أنها صحيحة يجوز الرواية بها، لكن مرتبتها أقل من مرتبة السماع وكذلك مرتبة العرض والقراءة. إذن نستطيع أن نرتب هذه الطرق على هذا الترتيب: أولا سماع لفظ الشيخ هو أعلى المراتب، ثانيا القراءة على الشيخ، ثالثا الإجازة، رابعا المناولة. فإذا قلنا إن المناولة أرفع مراتب الإجازة فنقدم المناولة من هذه الحيثية المصحوبة بالإذن. نعم نعم. منحطة أي نازلة، منحط هذا الشيء منحط عن الشيء أي دونه متأخر عنه. وقال الحاكم وعليه عاهدنا أئمتنا وإليه نذهب. يعني إذا المناولة أقل رتبة من السماع والقراءة، وإن كانت حجة، لأن قول العلماء إن هذا الشيء حجة لا يعني أنه في أن كل ما كان عندهم حجة في مرتبة واحدة، الحجة عندهم إيه؟ مراتب، زي الرواة، هناك راوي ثقة وهناك راوي أوثق، مش كده؟ وهناك ثقة حافظ، ثقة متقن، كلهم ثقات، لكن هم مراتب في التوثيق، بعضهم أو أعلم. كما تقول مثلا إيه؟ نجح الطلاب جميعا، كلهم حصل على لقب ناجح أم لا؟ لكن هناك من جاء بمقبول، وهناك من حصل على جيد، وهناك جيد جدا، وهناك امتياز، وهناك امتياز مع مرتبة الشرف، كلهم ناجحون لكنهم مراتب، مش كده ولا ايه؟ حد فاهم حاجة؟ معقولة فاهمين؟ إن هذا لشيء عجب.
طيب.
إذا ناول الشيخ مرويه الطالب ثم استرده في الحال، من صور المناولة هذه أن يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه به، ثم لا يمنحه للطالب بل يبقيه عنده، يدوبك إيه خليه يشمه كده بس. عندنا يقولك يكفيك من الكتاب شمه. في كلمة قالها بعض العلماء، قال يكفيك من الحديث شمه، يكفيك من الحديث شمه، فاهم؟ فبعض العلماء ما فهموش الكلمة ديت، أظن كلمة ابن مهدي، الإمام ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي، فبعض أهل العلم لم يفهم هذه الكلمة وأخذوا يفسرونها تفسيرات مستبعدة. وإنما مقصوده أن الماهر بالحديث إذا أشير إليه إلى الحديث ولو بلفظة منه يعرفه، كما تقول إيه حديث الشفعة، حديث المسيء صلاته، ها حديث القنوت، أول ما تجي لك كلمة كده في الحديث تعرف الحديث المقصود، فيقول لك يكفيك من الحديث شمه، أول ما تشم ريحته تعرفه على طول. فهنا برضك إيه قال له إيه ناولتك هذا الكتاب بس خليه عندي، يدوبك شم ريحته بس. وهذا النوع دون ما سبق، لكن يجوز للطالب رواية هذا الكتاب الذي ناوله إياه إذا وجده وغلب على ظنه أنه سلم من التغيير، أو وجد فرعا مقابلا به موثوقا بموافقته لما كان تناوله. يعني إيه؟ الشيخ ناوله الكتاب ثم أخذه منه في الحال، طبعا لن يستطيع أن يروي منه لأن الكتاب ليس بحوزته، كيف يروي منه الكتاب عند الشيخ؟ لكن هب أن الشيخ توفي مثلا، أو بعد مدة هذا الكتاب كان عند بعض الناس فوقف عليه هذا الذي ناوله الشيخ الكتاب في يوم من الأيام، يجوز له أن يروي منه. أو أن بعض الطلبة نسخوا نسخة من هذا الكتاب، وتيقن من أخذ مناولة بهذا الكتاب أن هذه النسخة مطابقة للأصل، فيجوز له أن يروي من تلك النسخة أيضا، لأنه حصل على الإجازة وحصل على الإذن، لكنه ليس بإمكانه أن يروي لأن الكتاب ليس معه. فإذا وقف على الكتاب أو على نسخة نسخت من الكتاب فله أن يروي بمقتضى الإذن الذي حصل عليه أولا،
حتى في حياة الشيخ،
حتى في حياته وبعد وفاته كمان. قال الإمام النووي: ولا يظهر في هذه المناولة اللي هي خالية عن الإذن ها كبير مزية على الإجازة المجردة في معين. يعني هناك الإجازة المجردة، يعني المجردة عن الإذن، الإجازة التي لم يصحبها الإيه الإذن، ما فيش إيه ما فيش مزية لها عن تلك الإجازة. وقال جماعة من أصحاب الفقه والأصول: لا فائدة منها، وشيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة. خلي بالك، هم علماء الحديث عندما يقولون إن هذه يجوز الرواية بها ويرون أن هذه الإجازة رغم خلوها من الإذن، أي من إذن الشيخ بالرواية، أنه يجوز الرواية بها، هم هذا التجويز ليس معناه أنها في منزلة الإجازة المصحوبة بالإذن، لا، هم يقولون المصحوبة بالإذن بطبيعة الحال أفضل، لكن هذه يجوز الرواية بها أيضا. لا طبعا، هذا التجويز في عند القرون المتأخرة، لأن في القرون المتأخرة كانت الرواية فيها توسع شيئا ما، لأن الرواية التي يقوم عليها الحديث ويحكم بمقتضاه على الحديث قد فرغ منه في القرون الثلاثة الأولى. أما الرواية بعد ذلك فالغرض منها إبقاء سلسلة الإسناد، يبقى أن يكون هناك إسناد، زي النهاردة، أنت النهاردة لما تروح تقرأ على الشيخ وتحصل منه على إجازة سواء في القرآن أو في الحديث مثلا أو في أي باب من أبواب العلم، هذه الإجازة التي تحصل عليها من الشيخ هل لها تأثير في الذي أجزت به؟ يعني إذا أخذت إجازة في القرآن لو أنك لم تتقن القرآن هل هذا سيؤثر في القرآن نفسه؟ هو سيؤثر في إجازتك أنت وليس في القرآن، لأن القرآن فرغ منه. وهذه الأسانيد الموجودة في العصور المتأخرة لا يقصد منها ضبط القرآن ولا ضبط الحديث، فالحديث ضبط وفرغ منه، إنما المقصود منه شرف الإسناد. واضح؟ أن يكون عندك إسناد إلى رسول الله، وإبقاء هذه السلسلة المشرفة التي تنتهي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا شرف. أيما شرف أن يكون عندك إسناد ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كمن يكون عنده نسب ينتهي إلى الرسول. فالذي عنده إسناد ينتهي إلى الرسول أفضل من الذي عنده نسب ينتهي إلى إيه؟ الرسول. فقد يكون ذو النسب إلى الرسول لم يعمل بمقتضى هذا النسب، بينما الذي طلب العلم وأخذ وحصل فيه السماع والإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغالبا يكون أهل هذا العلم من أهل الصلاح ومن أهل الدين، وهم أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنهاردة تلاقي ناس أصلا من الفسق يقول لك أنا هاشم، أنا أنتهي نسبي إلى رسول الله، والرسول بريء منه. قد يكون منتسب مثلا لأبو جهل ولا حاجة، ممكن يكون كده يعني نسبه كده قعد الرسول وخرج. إذا أحضر الطالب الكتاب للشيخ فأجازه من غير تصفحه، يعني الكتاب كده فقال له أجازت لك أن تروي ذلك، يعني من غير أن ينظر في الإيه؟ في الكتاب. ومن هذا الضرب في المناولة أن يأتي الطالب شيخه بكتاب ويقول له هذه روايتك عن فلان فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيب الشيخ إلى ذلك من غير نظر فيه ولا تحقق لروايته. وهذا المثال باطل إلا أن يثق الشيخ بخبر الطالب ومعرفته، يعني إذا كان الطالب ثقة أصلا متقن يعرف أن هذا الكتاب هو كتاب الشيخ بالفعل، وأن فيه أحاديث هذا الشيخ عن شيخ معين من شيوخه مثلا، والشيخ يعرف أن هذا الروي من المتقنين من المتحرزين في الرواية من المتثبتين، فهنا يختلف عما إذا جاءه أي أحد. فإذا جاءه أي أحد وقال له هذا كتابك أو هذه روايتك عن فلان من غير أن يكون من أهل الثقة والرضا فهذا لا يفيد. وهذا مثال باطل إلا أن يثق الشيخ بخبر الطالب ومعرفته ويكون الطالب بحيث يعتمد على مثله، فإن المناولة والإجازة صحيحتان حينئذ. يعني إذن هنا لابد أن يكون إيه؟ أن يكون هذا الطالب أهلا لأن يناول هذا الكتاب، وأن يكون محل ثقة عند الشيخ. أما إذا كان ليس معروفا بذلك فتلك المناولة التي خالية عن تصفح الشيخ للكتاب لا تفيد. فإن فعل الطالب ما قدمنا فأجابه الشيخ بقوله حدث عني بما فيه إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط فذلك جائز حسن. طبعا هذا يبرئ الشيخ، لكن هذا لا يرفع الإشكال، هو أنه إذا وقع فيه خطأ فإن الراوي سيرويه على أنه من حديث الشيخ، بينما الشيخ تبرأ من كل ما هو خطأ. المناولة المجردة عن الإجازة، يعني مناولة فقط دون الإيه؟ الإذن والإجازة. الضرب الثاني من المناولة، المناولة المجردة عن الإجازة، وذلك كأن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقول له هذا سماعي، بيعرفه بس كده، خلي بالك هذه مسموعاتي هذه مروياتي، ما لم يقل له ارويها عني أو هذا من حديثي، ولا يقول له ارويها عني أو أجزتكه أو نحو ذلك، لم يقل له ذلك. لا، إذن هذه مناولة، نعم هي مناولة، لكن هل فيها إذن؟ في إذن هنا؟ هل أذن له بالرواية؟ لا. وقد ذهب الفقهاء وعلماء الأصول إلى بطلان ذلك وعدم جواز الرواية به، وعاب المحدثين المجوزين لها وصحح هذا القول النووي. يعني ايه؟ هناك من المحدثين من جوز الرواية بها. احنا قلنا ان الذين جوزوا الرواية بها هم متأخرون وليس قدامى المحدثين، بناء على ايه؟ ان الغرض عند المتأخرين ليس من الرواية هو إثبات صحة المروي، وإنما هو الحصول على شرف الإسناد، ليس إلا مفهوم شرف الإسناد. يعني واحد النهاردة جه قاعد كده جه بنقرأ صحيح البخاري، راح جه في آخر مجلس وحاضر جميل، فالشيخ قال أجزت كل من حاضر صحيح البخاري، هل هو استفاد شيء من البخاري ولا يعرف البخاري دوت مين ولا كتابه دوت فين؟ لكن هو حصل نصيبه بقى. فإذا خرج وحدث بصحيح البخاري عن الشيخ فهو لم يكذب، لكنها في النهاية إجازة ضعيفة جدا، إجازة إيه؟ ضعيفة جدا، هو لم ينتفع بها، لكن لا نستطيع أن نكذبه، لا نستطيع أن نقول له أنت غير مجاز من الشيخ، لا هو مجاز. هذه الصورة موجودة في العصور المتأخرة زي ما بنقول، لكن عند القدامى ما كان في هذا التساهل. والفرق أن القدامى الرواية عندهم كانوا يعتمدون عليها لمع تمييز الصحيح من غير الصحيح، أما المتأخرون فليس يشغلهم هذا، لأن الصحيح قد فرغ منه والضعيف قد فرغ منه، إنما الغرض عند المتأخرين هو إبقاء سلسلة الإسناد، أن يكون هناك مسألة شرفية زي الشهادات التي اطبع يا عم، دخل برنتر واطبع اجازات واختم واديله ها، وفي النهايه مساله شرفيه ليس يعني لا ينبني عليها ايه قبول او رد او صحه او ضعف. صح. وحكى الخطيب عن طائفه من اهل العلم انهم صححوها، وقد حكي القول بتصحيحها عن جماعة من الأصوليين أيضا منهم الرازي، فإن ناول الشيخ الطالب الكتاب ولم يقل له هذا سماعي ولا أجازة، يعني لا فيش أي حق خارس، لم يخبره حتى، يعني السورة الأولى أخبره بأنها مسموعاته لكنه لم يجزه، هذه السورة لا أخبره بأنها مسموعاته ولا أجازة، ناوله كتاب بس كده، خد الكتاب ده، لم يقل له إن هذه مروياتي ولا مسموعاتي، ولم يقل له اروي ذلك عني، واضح؟ ولم يقل له هذا سماعي ولا أجازة، فقد أجمعوا على بطلانها وعدم صحة الرواية بها. بل يمكن لك أن تقول إن العلماء الذين أبطلوا الرواية بها قصدوا هذه الصورة خاصة، والله أعلم. طيب، من تحمل مناولة ماذا يقول في أدائه؟ أنا تحملت عن طريق المناولة، إذا رويت ماذا أقول؟ أقول حدثنا أخبرنا ولا إيه؟ أقول أي إيه؟ أي لفظ؟ ما هو اللفظ المعبر عن المناولة؟ ذهب الزهري ومالك والحسن البصري وغيرهم إلى أن من تحمل بالطريق المناولة جاز له أن يقول حدثنا أو يقول أخبرنا. جميل؟ إذن أعطوها لفظ من تحمل عن طريق الإيه؟ سماع لفظ الشيخ. وذهب ابن نعيم الحافظ وأبو عبد الله المرزباني إلى جواز إطلاق حدثنا أو أخبرنا لمن تحمل بالإجازة المجردة عن المناولة أيضا. طبعا بص، الأولون من القدامى من التابعين ومن تابع التابعين، واضح؟ أما وهم يقصدون المناولة المصحوبة بالإذن، أما أبو نعيم وأبو عبد الله المرزباني فهم متأخرون فتوسعوا أكثر. شوف التسلسل في التوسع، كلما تأخرت في الزمان تجد التوسع أكثر وأكثر. النهاردة ما بتلاقيش أصلا لا ده ولا ده ولا ده، فيش حاجة خالص، كله يلا اديله مية. يعني أنت ممكن تروح بلد كده أو ما تنزل يستقبلوك في المطار إجازة للبيع، مين عايز إجازة كده؟ يعني بعض الإخوة كان بيحكي لي بيقول لي أنا رحت الهند أول ما شموا ريحة إن أنا عربي لقيت الشيوخ اكتنفوني، كل واحد بيبوس إيدي عشان أخد منه إجازة. هو بيعتبر يعني إن هو واحد عربي يعني يجاز منه، ده شرف ليه هو شخصيا، هم يعتبرون أن الإسلام يعني منبعه العرب، ف اي واحد يجي من العرب يبقى فيه نفحه من الاسلام، فشرف لي ان يحصل منه على اجازه يعني. طب اذا كان هم يعطونا الاجازه بهذا، تخيل بقى هم اخذوا الاجازه كيف؟ اكيد اخذوها ايضا بشيء من التساهل يعني. انا كنت في مصر، انا طول عمري ما طلبت اجازه ولا طلبتها من اي شيخ لا في القران ولا في الحديث، لكن كانت تجيلي لحد عندي كده يعني. لدرجه مره من المرات بعض اصدقائي من اهل العلم لقيتهم اتصل عليا، يا شيخ طارق انت معزوم عندنا النهارده. قلت له انا معزوم حاجه؟ احنا ما بنحبش نيجي على الفاضي يعني. فالمهم رحت لقيت ايه، في شيخ من السودان في ضيافه هذا الاخ قاعد عمال يكتب اجازات، وكل واحد جاء في هذا المجلس يعطيه اجازه. يعني هو ايه، اي واحد دخل خبط الباب ودخل يعطيه اجازه
بدون اي شرط،
لا بدون اي شرط ولا قيد. حاجات جميله قوي يعني.
كذا في
ايش؟ ها في كتب الحديث كرم اهل الكرم، اهل السودان، اهل السودان اهل الكرم، اسيادنا واحبابنا. ها بتقول ايه؟
يا زول.
وكذلك بعض الاجازات من الشيوخ، من كبار الشيوخ في الحديث جاءتني والله العظيم وانا في البيت، انا لم اسعى اليها. وكذلك في القران كنت اقرا على الشيخ واقول له يا شيخ انا بقرا علشان اصلح قراءتي، تعطيني اجازه؟ اهلا وسهلا. ما تعطيني اجازه والله ما هطلبها. فكان يعطيني اياها في البيت. اتصل علي انا عايز ازورك النهارده يا شيخ، تعال اتفضل يا شيخ. الاقي جاي معاه الاجازه، ما سعيت اليها بفضل الله، ومع ذلك جاءتني اسانيد عاليه جدا يعني. انا قرات على شيوخي او بعض شيوخي لم يحصلوا هذا العلو في الاسناد يعني. انا قرات على الشيخ الزيات، وبعض من قرات عليه لم يحصل الشيخ الزيات بفضل الله. فأنا لم اسعى اليه على فكره. الشيخ الزيات اصلا طول عمره كان في السعوديه، في اخر حياته رجع الى مصر، وقدرا كان ساكن في بيت قريب من بيتي. بعض الاخوه قالوا لي الشيخ زياد جاء، فين ده؟ طب فقلت له يا شيخ عايز اقرا عليك. ايه اقرا يا ابني؟ فقرات عليه وخلصت وحصلت على اجازه. بعدها بكم شهر توفي رحمه الله. فالانسان ايه دايما ايه؟ يكون همه العلم وليس الشهادات والاجازات، الاجازات تاتي تبعا. لكن ما فائده الاجازات اذا لم يكن هناك علم؟ طيب، وذهب ابو نعيم الحافظ ابو عبد الله المرزباني الى جواز اطلاق حدثنا او اخبرني من تحمل بالاجازه المجرده عن المناوله ايضا. وحكى ذلك القاضي عياض عن ابن جريج، وحكاه الوليد ابن بكير عن مالك واهل المدينه، وصححه امام الحرمين. قال الامام النووي: والصحيح الذي عليه الجمهور واهل التحري المنع من اطلاق ذلك، المنع من اطلاق حدثنا واخبرنا. يعني اذا حدثنا واخبرنا عندما تطلقهما فهذا يختص بالسماع او بالقراءه على اختلاف ايضا في ذلك. لكن في الاجازه او في المناوله لابد من التقييد، تقول حدثنا مناوله، اخبرنا مناوله، ولا تطلق حتى لا يتوهم انك تاخذت عن الشيخ سماعا. جميل. وصحيح الذي عليه الجمهور واهل التحري المنع من اطلاق ذلك، وتخصيصها بعبارة مشعرة بها كحدثنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو أجاز لي أو ناولني أو شبه ذلك. وعن الأوزاعي تخصيص الإجازة بخبرنا بالتشديد والقراءة بأخبرنا، هذا مذهب يعني. إيه الإمام الأوزاعي قال؟ إذا سمعت لفظ الشيخ فقل أخبرنا، أو إذا قرأت على الشيخ فقل أخبرنا، أما إذا أجازك الشيخ فقل خبرنا. مصطلح كتمييز بين إيه؟ الإجازة والقراءة. وهل له أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو ليس له أن يقول ذلك؟ حكي فيه عدة أقوال. الأول عليه الجمهور يجوز له أن يذكر أحد هذين اللفظين مقيدا بما يدل على طريق التحمل، كأن يقول حدثنا إجازة أو مناولة، أو يقول أخبرنا إجازة أو مناولة. والثاني يجوز أن يذكر أحد هذين اللفظين من غير تقييد، يعني حدثنا أو إيه أخبرنا. والثالث لا يجوز بحال من الأحوال، يعني لا تقول لا حدثنا ولا أخبرنا، لا مقيدا ولا مطلقا، وإنما تقول ناولني أو أجاز لي أو نحو هذا. الرابع أنه يجوز إطلاق أحد هذين اللفظين في المناولة المقرونة بالإجازة، فأما المجردة عنها فلا يجوز فيها إلا أنبأنا أو نبأنا. وهذا اصطلاح المتأخرين، أن أنبأنا ونبأنا من عبارات الإجازة، لكن القدامى أنبأنا ونبأنا عندهم كأخبرنا وحدثنا، كأخبرنا وحدثنا. والخامس أن الإجازة المجردة عن المناولة يروي بها بقوله خبرنا أو خبرني بتضعيف الحشو. وحكي عن الحاكم أنه قال: الذي أختار وعدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني، وفيما كتب إليه كتب لي. وذهب قوم المتأخرين أنه يروي في الإجازة بالكتابة بنحو كتب لي فلان، وفي الإجازة بنحو شافهني، وهو موهم فليجتنب. ليه؟ بعض العلماء بيقول إيه؟ بيقول إذا كتب إليك، والمكتبة ستأتي، تقول إيه كتب إلي فلان، ماشي. أما إذا شافهه بالإجازة أن يقول شافهني، يعني إذا تلفظ له بالإجازة، إذا قال له أجازت لك، فهو إيه شافهه بالإذن، إذ قال له أجزت لك، مش كده ولا إيه؟ قال له ذلك بإيه؟ مشافهة. جميل. لماذا هو مهم؟ لأن لفظ المشافهة قد يطلق على المشافهة بالإذن، وقد يطلق على المشافهة بالحديث نفسه. لو أنه أسمعه لفظ الحديث إسناده ومتنه ألم يشافهه به؟ أليست هذه مشافهة؟ مشافهة. وإذا قال له أجزتك أن تروي الحديث من غير أن يقرأ أو يملي عليه الحديث لا إسناده ولا متنه، أليس قد شافهه بذلك الإذن؟ فلفظ المشافهة من هذه الحيثية مشترك، قد يوهم أنه حيث قال شافهني أنه أملى عليه الإسناد والمتن، وقد يوهم أنه حيث قال شافهني أنه لفظ له بلفظ الإذن والإجازة. فلما كان لفظ المشافهة يحتمل هذا ومحتمل هذا كان مهما، فلابد أنك إذا قلت شافهني تقول شافهني بالإجازة، ولا تقول شافهني وتسكت، لأنك إذا قلت شافهني وتسكت فقد يتوهم السامع أنه شافهك بالإملاء، أي بسماع لفظ الشيخ، فحينئذ يقع إهام، بينما الشيخ أجازك أوهمت السامع أنك سمعت لفظ الإيه الشيخ. فهمت الفرق؟ ثم إن قوما من المتأخرين جودوا أن يقول الراوي المجاز أو الذي يشك في سماعي عن فلان، أو يقول أن فلان، يعني إذا حصلت عن طريق الإجازة كما سبق، بعض العلماء قال قل أنبأنا أو نبأنا، بعض المتأخرين قال قل عن أو أن، فاستعمل المتأخرون عن في الإجازة. فإذا وجدت المتأخر، يعني المتأخر يعني إيه في القرن الرابع أو الخامس أو السادس كده، إذا وجدته لا يقول حدثنا ولا أخبرنا بل يقول عن، فاعلم أنه حصل ذلك عن طريق الإجازة، يعني أن هذه الرواية تحملها عن طريق الإجازة، لأنه إن تحملها عن طريق السماع سيقول أخبرنا أو حدثنا ولن يقول إيه عن. فهذا اصطلاح في لفظة عن، لكنه خاص بالقرون المتأخرة. أما القرون المتقدمة فلفظة عن قد تطلق فيما تحمله الراوي سماعا أو قراءة. مفهوم؟ الخامس المكاتبة، يعني الطريق الخامسة من طرق التحمل المكاتبة، وهي عبارة أن يكتب الشيخ للطالب الذي يريد أن يروي عنه أو يأذن لغيره أن يكتب عنه، سواء أكان الطالب حاضرا في مجلس الشيخ أو غائبا عن مجلسه. المكاتبة يجي الشيخ يكتب كتابا في أوراق مثلا ويرسلها إلى أحد الطلبة، جميل، أو يأمر بعض طلبته أن يكتب كتابا ويأمر بأن يرسل إلى فلان. فهل مجرد هذه الكتابة التي كتبت كتبها الشيخ أو كتبت بإذنه ثم أرسلها إلى ذلك الطالب، هل يكفي هذا للطالب أن يروي ما جاء في هذا الكتاب عن هذا الشيخ، أم لابد أن يصرح الشيخ له بأن يروي ذلك عنه وأن يأذن له في ذلك؟ مفهوم؟ هذه المسألة. والمكتبة على قسمين: المكتبة المقرونة بالإجازة، المكتبة المجردة عن الإجازة. أما القسم الأول فحكمه حكم المناولة المقترنة بالإجازة، يعني كما لو ناوله كتابا فدفعه إليه ثانية بعد أن نظر فيه، فهو كتب له ثم دفعه إلى هذا الطالب. وقد أسلفنا لك بيان اختلاف العلماء في أنها أعلى من السمع أو مثله أو دونه، وهذا الخلاف بعينه يجري ها هنا أيضا، يعني في المكاتبة المقرونة بالإيه؟ بالإجازة والإذن. أما القسم الثاني هو المكاتبة العارية عن الإذن والإجازة، وهي المكتبة المجردة عن الإجازة، فقد اختلف العلماء في قبولها، فذهب بعضهم إلى أنها لا تصح، وهو قول رأي العلماء، وهو قول رأى العلماء ضعفها. ليه بقى ضعفه؟ لأن الشيخ كتب أو كتب بإذنه وأمر بإرسال هذا الكتاب إلى فلان، هذه كلها قرائن تدل على رضا الشيخ بأن هذا الراوي يروي ذلك عنه، لأن كتب تحت سمعه وإيه؟ وبصره، وأمر هو بأن يرسل ذلك إلى ذلك الشخص، فهذه قرائن تدل على إيه؟ أن الشيخ يرضى أن يروى ذلك إيه؟ عنه، مش بالضرورة يصرح بقوله اروي ذلك عنه عني. والقول الأصح المشهور بين علماء هذه الصناعة متقدميهم ومتأخريهم أنها صحيحة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله بالأحكام، كتب النبي طبعا إلى الملوك معروفة. بل زاد أبو المظفر بن السمعاني على ذلك، فذهب إلى أن المكاتبة المجردة عن الإجازة أرجح من الإجازة المجردة عن المكاتبة، وأرجح من كثير من صور المناولة، لأن يعني قرينة فيها قوية، يعني كتب بنفسه أو أمر بأن يكتب ثم أمر بأن يرسل ذلك الكتاب إلى هذا الشخص، بعد ذلك نقول هو لم يأذن له في روايته، هذا ضعيف جدا، هو ما كتب له ذلك إلا ليرويه عنه، مش كده ولا إيه؟ هل تشترط البينة أم يكفي معرفة المكتوب إليه خط من كتب إليه؟ هل لما الكتاب يأتي إلى الطالب، هذا الكتاب الذي كتبه الشيخ أو كتب بإذن الإيه؟ الكتاب وصل إلى الطالب، طب عندما يروي الطالب الكتاب هل لابد للطالب أن يأتي بشهود بأن هذا خط الشيخ؟ أو أن هذا خط من ارتضاه الشيخ أن يكتب له؟ هل لابد أن يكون هناك شهود على هذه المكاتبة؟ أم يكفي أن يكون خط الشيخ معروفا أو خط من يكتب للشيخ معروفا، وأن الطالب تحقق بالنظر في الخط أن هذا خط الشيخ أو خط من كتب أمر الشيخ بأن يكتب له؟ منهم من العلماء من اشترط الشهود، والأصح عند أهل العلم أن ذلك غير مشترط إذا تحقق من أن هذا الخط خط الشيخ أو خط من كتب للشيخ بإذن الشيخ، لأن عادة أن الخطوط تتمايز، إذا كتب فلان وفلان وفلان فخط هذا يختلف عن خط هذا، يختلف عن إيه؟ خط هذا. اتفق العلماء على أن الطالب الذي يدفع إليه كتاب شيخه إذا قامت عنده البينة على أن شيخه قد كتب له هذا الكتاب بيده أو أمر بكتابته إليه، صحت المكاتبة وجاز له أن يروي بها، هذا لا شك فيه إذا وجد الشهود، أهلا وسهلا. لكن هل هو شرط؟ واختلفوا فيما لو لم تقم عنده بينة على ذلك وكان عارفا بخط الشيخ، هل يكتفي بمعرفته خطه أو لا يسوغ له الاكتفاء بذلك؟ والذي عليه المحققون من العلماء أنه يكتفي بمعرفته، يعني بمعرفة الخط، ولا يطلب وراء ذلك شيئا. قال ابن الصلاح: الظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس أي اشتباه. وحسب مكتوب له العلم بخط كاتبه وشاهدا بعض شرط. وحسب مكتوب له العلم بخط كاتبه وشاهدا بعض شرط. مش دي خلاصة الموضوع؟ من تحمل مكاتبة ماذا يقول في أدائه عندما يروي بقى ماذا يقول؟ الصحيح المختار اللائق بمذهب أهل التحري والنزاهة أن الراوي الذي تحمل الحديث بالمكاتبة يجب عليه أن يقول عند روايته حدثني فلان كتابة أو مكاتبة أو أخبرني فلان كتابة أو كتب إلي فلان. هذه بطبيعة الحال أصرح العبارات ليس فيها لبس. وفي المسألة قولان آخران، أحدهما جواز إطلاق لفظ التحديث والإخبار، وهذا مذهب وهم ضعيف، يعني جواز لك أن تقول أخبارنا أو حدثنا هكذا من دون تقييد. ضعيف لماذا؟ لأنه لم يخبرك ولم يحدثك إنما كتب إليك. ثانيهما جواز إطلاق الإخبار دون التحديث، يعني بعض أهل العلم إيه؟ قال لا تقول حدثنا لأن حدثنا مقترن بالسماع، لكن أخبرنا أعم، بدليل أن أخبرنا استعملوها في القراءة وجوزوا إيه؟ لمن تحمل عن طريق القراءة أو من تحمل عن طريق سماع قراءة القارئ أن يقول أخبرنا فيما إذا روى عن شيخه الذي تحمل عنه على هذه الصفة. فأخبرنا أوسع من حدثنا، ولذلك العلماء يرتبون الألفاظ سمعت أولا ثم حدثنا ثم أخبرنا، هذا عند جمهور أهل العلم. السادس الإعلام، مش الإعلام الكاذب بتاعنا اللي من دون الإعلام، يعني أن يعلمك الشيخ بأن هذا حديث، أن هذه مسموعات، أن هذه روايات، بس عرفك كده بس معلومة، لكن لم يقل لك إيه اروي ذلك عن، وقد يقول مفهوم، فهذا اسمه إيه إعلام، وهي عبارة عن أن يعلم الشيخ الطالب بأن حديثا ما أو كتابا ما هو روايته عن شيخه فلان من غير أن يأذنه أن يأذن له في رواية عنه، من غير أن إيه يأذن له في الرواية إيه عنه، كأن يقول له مثلا أنا رويت صحيح البخاري عن فلان، هذا إعلام ولا مش إعلام؟ أعلمه، لكن هل قال له إرويه عني؟ لم يقل، ولا يقول له إرويه عنه ولا ما يشبهه، ولا يناوله كتاب الصحيح، يعني لو قال هذا صحيح البخاري قد رويته وسمعته هنخش في مسألة المناولة، لكن ما فيش حتى دي، هو كده في مجلس كده كانوا قاعدين كده بيأكلوا مع بعض قال له على فكرة أنا سمعت صحيح البخاري، مجرد معلومة، ولا يناوله كتاب الصحيح وإلا كان مناولة بلا إجازة كما تقدم. اختلف العلماء في صحة الرواية بها، فقيل لا يجوز أن يروي بمقتضاه، والأكثر على أن الإعلام المجرد عن الإذن صحيح والرواية به سائغة جائزة. حتى زاد بعض الظاهرية فقال لو أن الشيخ أعلم الطالب على نحو ما تقدم ثم منعه من الرواية لم يكن هذا المنع مؤثرا في جواز الرواية بالإعلام. يعني لو قال لو أعلمه أنا عندي صحيح البخاري وسمعته خد بالك بس أوعى ترويه ثم رواه، فجوزوا هذه الرواية حتى لو منع الشيخ. يبقى أنا بعد كده مش هقول لكم أنا إيه رويت حاجة ولا سمعت حاجة، بعد كده يقول لك إيه خلاص نرويها عن الشيخ عن طريق الإعلام. خد بالك الإعلام المصري يعني إعلام فرعون صحرة فرعون. السابع الوصية بالكتاب، يعني إيه الوصية؟ يعني واحد بعد عند وفاته أو عند سفره مثلا يقول ايه اوصي بكتبي لفلان وصية، فهل هذه الوصية ممكن فلان ده يروي بمقتضاها هذه الكتب عن شيخه ام لا؟ جميل. وهي ان يوصي الشيخ عند سفره او حين يحضره الموت لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ. واختلف العلماء في جواز رواية الموصى له ذلك الكتاب، فذهب بعضهم الى تجويز ذلك، قال القاضي عياض: لأن في دفعه له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة. قال: وهو قريب من الإعلام. وذهب آخرون إلى عدم جواز الرواية بها، وتخطئة من قال بالجواز. طبعا إذا كان الإعلام المجرد من الإذن يجوز الرواية به، فهذا أولى. فهذا إيه؟ أولى، لأنه أوصى شخصا بعينه وسماه. واضح؟ الثامن: الوجادة. الوجادة بقى في الواقع هي ليست من صور الرواية إلا إذا اقترنت بالإذن، لكن في الغالب هي اللي تقترب بالإذن. الوجادة أنك تجد كتاب كده في السوق مثلا، عند في مكتبة من المكتبات، وجدته وأيقنت أن هذا الكتاب كتاب شيخك، فهل لك أن تروي هذا الكتاب وأنت ليس لك من الشيخ لا سماع ولا إجازة؟ أهو. وهي أن يجد الشخص أحاديث بخط راويها، سواء لقيه أو سمع منه أم لم يلقى أو لم يسمع منه، أو أن يجد أحاديث في كتب لمؤلفين معروفين ولو كانوا متوفين قبله. من تحمل وجادة ماذا يقول في أدائه؟ يعني إذا فرضنا أنه هيروي، طبعا لكي تروي عن طريق الوجادة لابد أن تكون قد حصلت على إذن. هذا هو القول الأرجح، أن يكون الإذن إيه موجود، يعني يكون شيخك أجاز لك أن تروي هذا الكتاب الذي وجدته وهو من كتبه. أما إذا خلى عن الإذن فلا معنى له، ولا تعتبر حينئذ من الرواية. يعني النهاردة أنا لو لقيت نسخة من صحيح البخاري موجودة، يبقى أنا وجدتها أهو، يبقى أرويها، يبقى أنا أروي عن البخاري. أصلا البخاري مات قبلي بزمن. من تحمل بهذا الطريق يقول في روايته وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه، ثم يسوق الإسناد والمتن، صح؟ ما هذا هو المعبر عن الحال. هذا إذا وثق بالخط. فإن لم يثق به بل ظنه خطه، قال ظننت أنه بخط فلان، أو بلغني عن فلان، يعني بلغني عن فلان أنه خطه، أو نحو ذلك من العبارات الدالة على حاله. فإن وجد حديثا في تأليف راوي من الرواة ولكن الكتاب بغير خطه، كأكثر ما يقع لنا الآن من كتب أسلافنا، فإنه يقول في رواية منه قال فلان أو ذكر فلان، قل قال البخاري، ذكر البخاري، لكن لا تقول إيه، لا تروي ذلك بسند إلى البخاري، لأنك لم تتحمل ذلك لا سماعا ولا إجازة، إنما أنت وجدت كتابا موجودا فتقول قال البخاري كما نفعل نحن، مش كده ولا إيه؟ تساهل من أطلق حدثنا وأخبرنا وعن في الوجادة. وقد جازف بعض الناس فأطلق فيما تحمله بالوجادة قوله حدثنا أو أخبرنا، يقول حدثنا وأخبرنا. أنت لم تسمع أصلا ولم تتحمل هذا الذي حصلت وجدته من كتب الشيخ، فكيف تقول حدثنا أو إيه أخبرنا؟ وذلك منكر أشد إنكار، فإنه لم يجزه أحد ممن يعتمد عليه ويلجأ في بيان المهم إليه. وقد تساهل بعض الناس فأتى في الوجادة بقوله عن فلان، قال ابن الصلاح: وذلك تدليس القبيح إذا كان بحيث يهم السماع، لأنه إذا قال عن قد يتوهم السامع أنك تحملت ذلك عنه ولو بطريق الإجازة، فهذا فيه نوع من التدليس، لأنك أوهمت أنك تحملت هذا عن الشيخ بطريق من الطرق، سواء طريق قوية أو ضعيفة، لكن طريق موجودة معروفة، والواقع أنك لم تتحمل ذلك لا بسماع ولا بإجازة. المروي بالوجادة من قبيل المنقطع، والمروي بالوجادة من قبيل الحديث المنقطع الإسناد، وبعضهم يعدوه من قبيل المرسل، وبعضهم يعدوه من قبيل المعلق. المهم أنه لم يتصل. طبعا يعني أنا النهاردة لما ألاقي كتاب للبخاري وأنا أروى عن البخاري، أكيد بيني وبين البخاري مفاوز، إذن هذا ليس متصلا. هنا بقى في صورة مهمة جدا، ليس من الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخ. الوجادة اللي هي حكم العلماء بكونها منقطعة أن تجد كتابا لشيخك فتروي هذا الكتاب وليس لك لا سماع ولا إجازة، صح؟ لكن إذا وجدت في كتابك أنت حديثا عن شيخك وأنت ناسي هل سمعته أم لم تسمعه، هل أجاز الشيخ إياك أم لم يجزك. لكن الحديث موجود في كتابك أنت عن الذي ترويه عن شيخك هذا، فهذه صورة تختلف، لأن كونه في كتابك قرينة قوية أنك تحملت هذا عن شيخك بالطريق من طرق التحمل المعتبرة. كونك نسيت قد تنسى، قد تنسى هل سمعت ذلك أم لم تسمعه، هل أجيز لك أم لم تجز، لكن كونه في كتابك يعطي قوة أنك تحملته عن شيخك بطريق من الطرق المعتبرة، مفهوم؟ فهذا يختلف عن الإيه؟ الوجادة التي أن تجد كتاب شيخك، لا أن تجد عن في كتابك عن شيخك، مفهوم؟ ولذلك وجدنا مثل هذه الصورة في صحيح مسلم، وجدت في كتابي عن فلان، في كتابي يعني كتابي عن فلان يعني عن شيخي فلان، مفهوم؟ فالعلماء قالوا ان هذه صحيحة لان المسلم وجد ذلك في كتابي نفسي وليس في كتابي ايه الشيخ، فهذه متصلة. الوجادة التي هي من قبيل المنقطع هي ان يجد الراوي في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخ، لأنه إذا وجد في كتاب نفسه حديثا عن شيخه كان على ثقة من أنه أخذه عنه، وقد تخون ذاكرته فينسى أنه سمعه منه فيحتاط تورعا ويذكر أنه وجده في كتاب عن شيخه. وهذه الصورة من الوجادة هي التي وجدت في صحيح مسلم وليس هي من المحكوم بانقطاعها، فتنبه. ماشي؟ واحكم لما وجده في أصله أو فرعه عن شيخه بوصله، واحكم لما وجده في أصله أو فرعه عن شيخه بوصله، خلصت؟ طيب كيفية نقل الحديث من الكتب المصنفة للعمل أو الاحتجاج به؟ خلي بالك هنا مسألة مش متعلقة بالرواية، إنما متعلقة بالعمل بمقتضى الرواية. يعني أنا وقفت على صحيح البخاري، نسخة من صحيح البخاري، جميل؟ هل أنا سمعت هذا الكتاب؟ هل لي في إجازة؟ إذن هل يجوز لي أن أروي ذلك الكتاب عن صاحبه؟ أو عن شيخ من شيوخي؟ ليس لي فيه إيه؟ سماع ولا إجازة. لكن الأحاديث التي هي موجودة فيه هل أعمل بها أم لا؟ أعمل. العمل شيء والرواية شيء آخر، فقد يجوز العمل ولا تجوز الايه الروايه، لان اذا ثبت لديك ان الكتاب ثابت عن صاحبه وان هذا الحديث صحيح الى رسول الله فانت تعمل بمقتضى هذا الحديث ولا تحتاج الى ايه ان تكون لك فيه روايه، ان وجدت روايه فاهلا وسهلا، لكن ان لم توجد روايه فهذا لا يمنع من العمل بالحديث، لكن لا يجوز لك أن تروي شيئا أنت لم تسمعه ولم تتحمله بأي وجه من وجوه التحمل. اختلف العلماء في أنه هل يجوز لمن أراد العمل أو الاحتجاج بحديث أن ينقله من كتاب من كتب الحديث المعتبرة، أو لابد أن يكون قد رواه عن شيوخ موثقين مستجمعين لشرائط الصحة. والمعتمد في ذلك ما ذهب إليه الجمهور من أنه يسوغ لمن أراد العمل، خلي بالك العمل، أنا ممكن أجي لك في الامتحان أقول لك أشيل كلمة العمل وأحط لك الرواية وإنت بقى إيه تلف حوالين نفسك. والمعتمد في ذلك ما ذهب إليه الجمهور من أنه يسوغ لمن أراد العمل بحديث أو الاحتجاج به لمذهب إن كان أهلا لذلك أن يأخذه من نسخة معتمدة بشرط أن يقابلها هو أو أحد الثقات بأصول هذا الكتاب الصحيحة، ويكفي المقابلة بالنسخة الواحدة الموثوق بصحتها، ويندب المقابلة على عدة نسخ محققة معتمدة، ولكنه لا يجب. وأما من ذهب إلى أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون قد روى هذا الحديث ولو على أقل وجوه الرواية، يعني ولو حتى عن طريق الوصية أو المكاتبة أو الوجادة، ولا يكفي الأخذ عن أصل مهما يكن محققا معتمدا، فقد غلطه العلماء في ذلك. ماشي؟ وجوب العمل بما صح من الحديث بأي طريق تحمله، يعني إذا تحملت بعض الأحاديث سماعا وبعضها عرضا وبعضها إجازة وبعضها مناولة وبعضها مكتبة وبعضها وصية وبعضها وجادة وبعضها إعلاما، ما دام أنه الحديث ثبت لديك عن الرسول فيجب عليك الإيه؟ العمل به، ولا تضره كونك تحملته بطريق قوية أو بطريق غير إيه؟ قوية. كما قلت هنا بيتكلم عن الرواية ولا عن العمل؟ العمل. فالعمل يلزمك ما دمت قد وجدت صحة لديك الحديث إلى رسول الله، حتى وإن لم تتحمله أصلا، فكيف إذا تحملته بطريق من الطرق التي فيها ضعف؟ مفهوم؟ إذا صح الحديث الذي تحمله الراوي بأحد الطرق الثلاثة التي هي الإعلام والوصية والوجاهة، وجب عليه أن يعمل بمقتضاه على الأصح من أقوال أهل العلم، وبالأولى يجب عليه العمل بالطرق المتقدمة عليها على الأصح أيضا فيما وقع فيه خلاف منها كالإجازة، لأن بعض العلماء جوز الرواية بالإجازة والعمل، وبعضهم جوز الرواية دون العمل، وبعضهم جوز العمل دون الرواية، لكن الأصح عند أكثر العلماء أنه يجوز الرواية بها والعمل أيضا. واضح؟ إذن كل ما صح عن طريق الرواية يجوز العمل به، وحتى ما لم يصح عن طريق الرواية إذا صحت نسبته إلى رسول الله فيجب العمل به أيضا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد.